أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن مقتضى الأدلة سواء قاعدة الروايات أو الروايات الخاصة التي قسمت إلى طوائف ثلاثة أو حتى الإجماع أن المستأجر بحكم أنه أمين لا يضمن في صورة التلف من دون التعدي، فلو اشترط عليه الضمان وكان هذا الشرط بنحو شرط النتيجة مو شرط الفعل، هو التدارك الذي سوف يأتي البحث، وإنما ابتداء أن تشتغل ذمته، أن تشتغل ذمة المستأجر ب البدل القيمي بالنسبة للعين المستأجر، فهل يصح مثل هذا الشرط أو أنه يبطل؟ قلنا بأن المشهور شهرة عظيمة أنه يبطل هذا الشرط، وخالف في ذلك السيد قدس بن طلق، ومن المتأخرين المحقق المقدس الأردبيلي والمحقق السزواري صاحب الكفاية وصاحب الرياض، وتابعهم على ذلك السيد الماتن وبعض المعلقين على الماتن كما سوف نرى. وما يمكن أن يستدل به على البطلان جملة وجوه. الوجه الأول وهو أن هذه الروايات التي أثبتنا من خلالها البطلان، يعني أو فقل أثبتنا من خلالها نفي الضمان، هذه الروايات معارضة مع أدلة نفوذ الشرط بنحو العموم الوجهي فيها. يعني لو رجعنا إلى صحيح الحلبي أو إلى رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام، وهكذا من رواية العمرتي غير ذلك، هذه الروايات بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالعموم نفت الضمان عن المستأجر أو عن الأمين لأحد مصادقه المستأجر في البحر، أو حتى عن المستأجر بالنسبة للدابة أثبت الضمان إذا لم يستوثق الدابة، وبالمفهوم أنه إذا استوثق الدابة ولم يفرط إذن في حفظها ولم يتعدى، لم يتجاوز شرطا أو شرطه عليه مكانيا زمانيا إلى آخره، لكن إذن لا يكون ضامنا للتحقق. هذه الروايات، هذه الأدلة نفت الضمان عن الأمن. أدلة نفوذ الشرط حينئذ المؤمنون عند شروطه مطلق، سواء كان الشرط كان الاشتراط اشتراط الضمان أو اشتراط غير الضمان، أي شيء آخر مثلا أن يخيط له ثوبا دل حينئذ هذه الروايات المؤمنون عند شروطهم بإطلاقها على الشمول لكلا النحوين من الشروط، شرط الضمان أو شرط غير الضمان، خياطة الثوب أو أن يقرأ له مثلا سورة الواقعة الحديث إلى والنسبة حينئذ فيما بين هذه الطائفتين من الأدلة نسبة العموم الوجهي، لأن الأدلة النافية هي تنفي الضمان سواء مع الشرط أو من دون الشرط، تنفي الضمان مطلق حتى مع الاشتراط تنفي الضمان، وأدلة نفوذ الشرط تثبت أو تحكم بنفوذ الشرط سواء كان الشرط شرط الضمان أو كان شرط غير الضمان، شرط خياطة الثوب وإلى آخره. والملتقى والمجمع حينئذ فيما بين هاتين الطائفتين من الأدلة بالنسبة لصورة اشتراط الضمان على المستأجر، فمن جهة أنه أمين ومستأجر لتلك العينة، ما في ضمان، من جهة أنه شرط عليه حينئذ ضمان بملاء الشرط، فمشمول لأدلة نفوذ الشرط. أدلة نفي الضمان تنفي الضمان عن مورد الاجتماع حتى لو مع الشرط، وأدلة نفوذ الشرط حينئذ تثبت الضمان فيه، فيكون في تعارض فيما بين إطلاقات أدلة نفي الشرط مع إطلاقات أدلة المؤمنون عند شروط التي دلت على نفوذ الشرط فيه. التعارض بنحو العموم من واجب في مورد الاجتماع بيتعارض هو بيتساقط فيه. طيب ما هو الموقف؟ الموقف هو الرجوع أو الترجيح للشهرة الفتوائية اللي وردت فيه جملة من أدلة الترجيح: خذ بما اشتهر بين الأصحاب ودع الشاذ النافع. صح، السيد المرتضى ذهب إلى نفوذ الشرع، وهكذا بالنسبة للمقدس الأردبيلي والمحقق السبزواري وصاحب الرياض، إلا أن الأغلب والأكثر على العمل بروايات أدلة نفي الضمان في البيت، سواء كان هنالك شرط أو لم يكن هنالك شرط في البيت. فيؤخذ حينئذ بالطائفة الأولى لأدلة نفي الشرط في البيت ترجيحا لها على أدلة نفوذ أدلة نفي الضمان، ترجيحا لها على أدلة نفوذ الشرط من باب قيام الشهرة الفتوائية على المضمون الأول من تلك الروايات. الشهرة الفتوائية أحد المرجحات في خرج مشترك بين الأصحاب ودع الشاذ. هذا الكلام أشكل عليه بإشكال، في إشكال تفرد به السيد الخوئي رحمه الله عليه. وحاصل هذا الإشكال أن الشهرة الفتوائية بعمرها ما كانت حينئذ ترجح أحد الإطلاقين على إطلاق آخر. يعني نحن في عندنا إطلاقات أدلة نفي الضمان مع إطلاقات أدلة نفوذ الشر، الشهرة الفتوائية لا تصلح لترجيح أحد الإطلاقين، هي إطلاقات أدلة نفي الضمان على إطلاقات أدلة نفوذ الشر فيها، حتى يكون العمل بمقتضى وبموجب أدلة نفي الضمان في البيان لا أدلة نفوذ الشر، ترجيحا لها على إطلاقات أدلة نفوذ الشرط فيها. قال ليس القاعدة، بل القاعدة إما أنه في مورد الاجتماع متعارض متساقط المرجع في عندنا أصل عمل، أو لا في عندنا عموم وإطلاق قامي وإلى آخره، أما أنه لا، نحن حينئذ نصير إلى الآخر بإطلاقات أدلة نفي الضمان عملا بالشهرة الفتوائية أو ترجيحا لهذه الإطلاقات على إطلاقات أدلة نفوذ الشرط نتيجة الشهرة الفتوائية العظيمة المنخفضة في البيان بعمل كثير من الأصحاب على ذلك، أيضا مما لا يمكن الالتزام به، وأصلا ما فيش عندنا هكذا ترجيح للشهرة الفتوائية. هذا حاصل الإشكال الأول الذي اختص به السيد. هذا الإشكال الجواب عليه أول: تارة نحن نسلم نؤمن بأن الشهرة الفتوائية من المرجحات، الأخرى لا نؤمن بأنها من المرجحات، ولا نؤمن أن المرجحات لأسبابها ومبرراتها في بحث التعارض على ما يأتي معكم، أنه هذا الترجيح حينئذ لحكم القاضي، ولا ترجيح يعني حكم القاضي في مستنده ودليله، ولا ترجيح للخبرين المتعارضين حينئذ مطلقا في الفتوى، هذا مطلب آخر مش بحثه. وإنما الذي نبحثه لو بنينا على كبرى الترجيح حينئذ في الشهرة الفتوائية، الترجيح بحسب الواقع مش لأحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر، إنما في عندك إطلاقان قد تعارضا في الأول، اللي هو إطلاق أدلة نفي الضمان مع إطلاق أدلة نفوذ الشرط بالنسبة لمورد الاجتماع اللي هو المستأجر الذي تلفت العين تحت يده من دون تعد وتفريط، فقد اشترط عليه المؤجر صاحب المال الضمان فيه. إذا هيديك عطين في الضمان بإطلاقه حتى مع الاشتراك، وهذه تثبت الضمان عملا بالمؤمنون عند شروط. هذا اللي حينئذ يذكر فيه. استححى التعارض في البين، واستحكم التعارض، ما في عندنا واجب حينئذ لجمع عرقي لي 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 الى اخره. ساعتها شو بدنا نعمل؟ من باب لا حول ولا قوة نرمعكم ان التعارض حينئذ اذا ما استحكم واستححل يسري الى سند كل من الدليلين اللي تكفلوا هذين الاطلاقين في البحث. عندك الدليل الاول اللي عم يقول لك مثلا ان المستاجر امين لا يضمن حتى مع الاشتراط، والدليل الثاني عم يقول لك انه عنده شروط حتى لو كان الشرط هو شرط الضمان مش شرط خياطه الثوب في البحث. فالتعارض حينئذ لا يقف على الاطلاقين بحدهما، بل يسري الى دليل الذي تكفل كل من الاطلاقين. التعارض يعني صار على مستوى السند في البحث. لما صار على مستوى السند نلتجئ حينئذ الى المرجحات اللي تعرضت لروايه عمرو بن حنظله، روايه عمرو بن حنظله غيرها حينئذ من اللي هو الترجيح حينئذ بالشرعي. فالترجيح بالشؤون الفتوائيه ليس لاحد الاطلاقين على الاطلاق الاخر حتى يدعى انه اذا بمكان من الغرابه انه لم يعهد انه الشؤون الفتوائيه كانت ترجح اطلاق على اطلاق، لا ليس الامر كذلك. ليش؟ لان تعارض الاطلاقين واستحكام التعارض فيما بين الاطلاقين اوجب سريان التعارض الى سند كل من الدليلين. ليش؟ لانه في تنافي حينئذ فيما بين الاطلاقين. التعبد بدليل كل من الاطلاقين هو تعبد بالمتنافيين يستحيل صدوره من الشر. جعل الحجيه لكل من السندين المتكفلين لهذين الاطلاقين حينئذ يكون تعبد بالمتنافيين في البين، يمتنع صدوره من الشر. وهذا معناته انه شو سوف يصل التعارض والتكاذب الى سند كل منهما، للدليل تكفل حجية سند حينئذ هذا الإطلاق، وللدليل كفر سند حجية هذا الإطلاق. فإذا كان الأمر كذلك ساعتها الملجأ بلا شك يكون حينئذ المرجحات السندية. وأحد المرجحات السندية لو بنينا على كبرى الترجيح السندي بالشهرة الفتوائية حينئذ يعمل به بلا أي إشكال. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها. ففرق واضح بين أن يكون الترجيح ابتداء بالشهرة الفتوائية لأحد الإطلاقين على الآخر، وبين أن يكون استحكام التعارض بين الإطلاقين اللي بيوجب سريان التعارض إلى سند كل من هذين الإطلاقين. فبيصير شأن أي سند في تنافي في المدلول، لأنه نفس السند ما له لسان، اللي له لسان الإطلاق اللي اشتمل عليه هذا السند، والإطلاق الذي اشتمل عليه هذا السند يكون حينئذ هود الإطلاقين المتنافيين. فالتعبد بالسندين تعبد بالمتنافيين في البيت، فيسر التعارض إلى دليل حينئذ حجية كل من الخطابين. يعني دليل المؤمنون عند شروطهم دليل السند، وذلك دليل حجية السند في البيت. فساعتها نرجع للشهرة الفتوئية لو بنينا على أن الشهرة الفتوئية من المرجحات السندية في البيت. هذا الإشكال الأول. هلأ في إشكال آخر هنا قد يخطر بالبال بيجي بالبال لا بأس أن نذكره واضح، وإن كان له جواب حاضر بس مليح من باب أنه يتأمل واحد بهذه المنطقة. ولعل في كلام السيد هو إشارة لي لعل لم نحملش كلام السيد، وذلك لأن الروايات التي نفت الضمان عن المستأجر مطلقا حتى في صورة الاشتراط، هذه الروايات على طوائف ثلاثة كما بين. الطائفة الأولى دلت بالمنطوق على نفي الضمان، الطائفة الثانية دلت بالمفهوم، الطائفة الثالثة دلت بالعموم، وهي مثلا الأمين لا يضمن والمستأجر أمين فحينئذ لا يضمن حتى مع الاشتراط. هذا لسان هذه الرواية. المعارضة هي فيما بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية حينئذ من روايات نفي الضمان مع أدلة نفوذ الشرع. ليه؟ لأن النسبة بين هاتين الطائفتين مع أدلة نفوذ الشرع هي نسبة العموم الوجهي. ليه؟ لأن أدلة نفي الضمان عطل في الضمان عن المستأجر حتى مع اشتراط الضمان عليه، حتى مع اشتراط الضمان عليه، وأدلة نفوذ الشرط عم تثبت حينئذ عم تثبت صحة الشرط نفوذ الشرط سواء كان المشترك الضمان أو المشترك أمرا آخر غير الضمان مثل الخياطة مثلا السرج، ومورد الاجتماع بينهما بالنسبة للمستأجر اللي يده مستأمنة على العين، وتلفت تلك العين من دون تعد وتفريط، فحينئذ هذه الطائفة تنفي الضمان حتى مع الشرط، هذه الطائفة تثبت الضمان فيها، فبيصير التعارض عند الاختلاف. بعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى عمومات الأمين لهم، يعني يكون أشبه العام الفرقان فيها. وما بمعنى تتذكر يعني من قريب اللي كنا عم نحكي الصور الثلاثة للامتياز بين مسلك العلية والاقتضاء، بينا أن التعارض هو من عالم الرتب، واللي على أساسه قلنا بنجاة الأصل الطولي غير المسانخ، وشبهناه بشو؟ حينئذ بالعموم الفوقاني إذا تتذكر. إذا بعينه يأتي ظل إذا بنينا على أن التعارض هو من عالم الرتب وهو الصحيح في البيت، فهذا العام الفوقاني وهي عمومات الأمين لا يضمن، لا تدخل في حلبة المعارضة مع حينئذ طائفتين هن أضيق دائرة وأضيق مضمون. الطائفة التي نفت الضمان عن المستأجر حتى مع الشرط، وأدلة نفوذ حينئذ الشرط اللي من جملتها اشتراط الضمان بالنسبة للمستأجر الذي تلف المال تحت يده من دون تعد وتفريط. هذه تنفي الضمان عنه، وهذه حينئذ تنفذ الشرط وتجيز الشرط، وبالتالي حينئذ تسقط الضمان في البيع. لما بيتعرض تصل النوبة إلى العام الفوقاني، الطاقات الفوقانية للأمين لا يضمن، ولا شك أن المستأجر هو أمين في البيت، وبالتالي لا يكون حينئذ ضامنا حتى مع وجود هذا الشرط. أما نقطة أن التعارض هو يكون عالم الرتب واضح، وذلك لأنه نحن في عندنا خاصين، الخاص الأول هي أدلة نفي الضمان عن المستأجر، الخاص الثاني اللي هي أدلة نفوذ الشرط، في عندنا عام فوقاني وهو الأمين لا يضمن. هذا العام الفوقاني وإن لم يكن معارض مع الخاص الموافق له، لأنه في خاصين أحدهما موافق للعام والآخر مخالف للعام، الموافق للعام وهو القائل للمستأجر لا يضمن، إذا موافق للعام اللي بيقول الأمين لا يضمن، بين الأمين لا يضمن والمستأجر لا يضمن بالمنطوق أو بالمفهوم إذا لم يبغها غائلة أو لم يكرهها لا يضمن كما أفاد تلك الروايات، فهذا حينئذ خاص موافق لذلك العام، العام مش مقيد بعدم هذا الخاص، لكنه متوافقين بالنتيجة، وما في حينئذ تقدم الخاص الموافق للعام حينئذ بالنتيجة عليه. لكن بين العام والخاص الآخر وهي أدلة أنه عند شروطه فيما لو اشترط عليه الضمان، إذا في تنافي حينئذ بينهم بالنسبة لمن للأمين الذي يشترط عليه الضمان. الأمين لا يضمن، عم بيقول أنه لا يضمن حتى لو اشترط عليه الضمان، إذا لا عم بيقول أنه اشترط عليه الضمان بضيق، إذا خاص حينئذ مخالف، ولا شك أن العام ما بيكون حجة مع وجود الخاص المخالف، مع وجود الخاص الموافق حجة بلا أي شك، بيتيغض بالعام بيتيغض بالخاص، ولذا حينئذ الخاص الموافق للعام ما بيكون مخصص لذلك العام، بخلاف الخاص المخالف للعام لا شك أنه يكون مخصصا للعام، فلا يكون العام حجة مع وجود هذا الخاص المخالف، يعني حجية العام مقيدة بعدم الخاص المخالف، فمع وجود الخاص المخالف لا حجية العام، فلا تكون المعارضة ثلاثية الأطراف. من جهة عندنا عموم الأمين لا يضمن، وعندنا خصوص مثلا المستأجر لا يضمن، ومن جهة أخرى في عندنا المؤمنون عند شروط نفي واضح، بل لأن هذا العام مخالف لذلك الخاص فحجيته مقيدة بعدم حجية الخاص أو بعدم الخاص الحجة فيها، فأولا بدنا ننظر بشأن الخاص بوضع الخاص، بعدين تصل النوبة إلى ذلك العام. هذا الخاص المخالف لذلك العام واللي بتكون حجية العام مقيدة بعدم هذا الخاص قد ابتلي بالمعارض فيه، ما هو المعارض؟ وهو خاص من رتبته، وهو الأدلة اللي نفت الضمان عن المستأجر به إما بالمنطوق أو بالمفهوم. بعد التعارض والتساقط بالنسبة للمستأجر اللي اشترط عليه الضمان، هيدي عم تنفي وهيديك عم تثبت الضمان اللي قبله، طول المؤمن عند شروطه وينفذ الشرط. بعد التعارض والتساقط نلجأ إلى العموم الفوقاني، وهو عموم الأمين لا يضمن ولا يدخل في حلبة المعارض. ليش؟ لأنه رتبته متأخرة عن رتبة الخاص المخالف، لأن حجيته مقيدة بعدم حجية الخاص المخالف. فبالمرتبة السابقة بدنا نسقط الخاص المخالف بالمعارضة مع الخاص اللي هو من رتبته في الباب. ليش؟ لأنه الخاص الآخر مش مقيد بعدم المعارض في الباب، بل لأن حجيته حجيته الاقتضائية ثابتة له ذاتا وليست مشروطة به عدم حينئذ الخاص المخالف له، ليش؟ اثنينهم خصان في الباب. فبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى عموم الأمين لا يضمن. هذا وجه يخطر به البال. وإذا الوجه رغم هذه الصناعة العلمية التي له في البال مع هذا حينئذ قابل للإشكال، إشكال بسيط نحكي، وهو أنه بحسب الحقيقة أن النسبة بين أدلة نفوذ الشرط اللي هو المؤمن عند شروطه محط ذلك العموم هي نسبة العموم الوجهي في الوحي وليست نسبة العموم المطلق، وذلك لأن الأمين لا يضمن، واضح بإطلاقها لا يضمن سواء مع الشرط أو من دون الشرط. إذا الأعمية من واجب النسبة للأمين لا يضمن. أما بالنسبة للشرط، المؤمنون عند شروطهم سواء كان الاشتراط هو اشتراط الضمان على الأمين أو اشتراط الضمان على غير الأمين أو اشتراط غير الضمان مثلا من قبيل خياطة الثوب أو قراءة سورة القرآن أو أي شيء مثلا فيها. فالنسبة بين أدلة نفوذ الشرط مع أدلة الأمين لا يضمن ليست نسبة العموم الخصوص المطلق، وإنما العموم الخصوص الوجهي، يعني أن الأمين لا يضمن أيضا داخل في حلبة المعارضة إلى جانب الأدلة الخاصة من قبيل المستأجر لا يضمن وهكذا، يعني بالمنطوق أو بالمفهوم داخل في حلقة المعارضة مع أدلة نفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم فيها. فلا بد وأن نفتش عن جواب آخر. الجواب الآخر هو الجواب الصحيح اللي مر معكم بالمكاسب، مش بهاي شيء قريب من هذه المسألة. وحاصل ذلك هو أن التقدم ل أدلة نفوذ الشرط على الأدلة التي نفت الضمان عن المستأجر بوصفه مستأجرا أو عن المستأجر بما هو أحد مصادر الأمين فيها. ليه؟ التقدم لإطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم، وذلك لنقطة الحكم والوجه في هذه الحكمة هي مسألة النظر في الحكم كما مر معكم. عندنا حكومة مضمونية وعندنا 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 حكومة بميلاد النظر، تكون إحدى الأدلة ناظرة إلى الأدلة الأخرى، أحد الدليلين المتعارضين أو المتنافيين ناظرة إلى الدليل الآخر، ويريد أن يرتب حينئذ ذلك الدليل، يتكفل أن يرتب الحكم على ذلك الموضوع لكن بعنوان ثانوي وبعنوان طارئ، يعني فرغ عن العنوان الأولي. يعني في عندنا نحن أحكام أولية، الحكم الأولي عم بيقول أن المستأجر لا يضر مع من دون تعلم التصريف، أو الأمين بوصفه أمينا إذن لا يضر، وبالمقابل عندنا في إذن هذا الشرط اللي عم بيقول أنه في عندك صح، عندك أدلة أولية الأمين لا يضمن أو المستأجر لا يضمن المستعير لا يضمن كذا، لكن هذه في صورة الخلو عن الشرط، وأنه إذا كان في شرط فالأدلة الأولية إذن مش ناظرة. هذا الدليل الثانوي متكفل له، يعني شو؟ يعني هذا الدليل يبين أنه في صورة الاشتراط، حتى لو كان في صورة الاشتراط مناش للحكم اللي تكفلوا الدليل الأول لأثبت ورتب الحكم على الموضوع بعنوانه الأولي، يؤخذ حينئذ بهذا الدليل الثاني فيها. ليش؟ لنقطة الحكومة بميلاد النظر، الحكومة عفوا بميلاد النظر صح وليس بميلاد التفسير أو حكومة مضمونية أو أي شيء آخر، ليست نقطة شارحة وهكذا، إنما عم ينظر أحد الدليلين للدليل الآخر وعم يقول تقدر بعنوانه الاولي صح، بس بالعنوان الثانوي مش عم يبين. يعني لا اطلاق في الدليل المحكوم بخلاف الدليل الحق، فيه اطلاق يعني يؤخذ بذلك الاطلاق. ومر معه ان احد الدليلين اذا كان حينئذ حاكم اخذ، لا شك ان الدليل الحاكم يؤخذ باطلاقه ويقدم على الدليل المحكوم. مش اصل الدليل الحاكم يقدم، لا، اطلاق الدليل الحاكم يقدم حينئذ على اطلاق الدليل المحكوم. ففي مورد الاجتماع رغم ان التنافي بينهما هو العموم من وجه، والتنافي بالعموم من وجه القاعده فيه هو مثل التعارض، يعني انت تنافي مستحق بس مش دائما مستحق. قد حينئذ يقدم احد الدليلين على الاخر اذا كان فيه نقطه للتقدم والجمع العرفي في البيت، وحاصل نقطه التقدم في البيت هو الذي اشرنا اليه، هو مساله الحكومه بملاك النظر. ففي عندنا جمع عرفي، في عندنا قرينيه شخصيه ولا تصل النوبه، هذا الجواب حينئذ عما ذكره المشهور، ولا تصل النوبه الى استحكام التعارض وسريان التعارض الى دليل السند، الى حجيه السند في كل من الدليلين، المتكفل احدهما لنفي الضمان عن المستاجر، والمتكفل الاخر لاثبات لنفوذ الشرط وهو المؤمنون عند شروطهم. لا تصل النوبه الى ذلك بعد هذه عمليه العلاج التي اشرنا لها في المعين. حتى نصل الى انه الترجيح بالشهره الفتوائيه او ما بصير الترجيح بالشهره الفتوائيه، امنا بانه في شهره فتوائيه يرجح بها او ما في عندنا شرط فتوائي يرجح بها في البيت، واللي هي ترجيح للسند مش ترجيح لاحد الاطلاقين، خلافا لما افاده السيد الخوئي كنت في السر الروسي البيت. فحينئذ التعارض ما بيستحكم حتى يصل الى سند كل من الخطابين والدليلين في البيت بنقطه الجمع العرفي على اساس القرينيه الشخصيه، وهي حكومه الادله الثانويه طرا على اطلاقات الادله الأولية. وهذه الحكومة نكتتها النظر، ملاكها النظر في شأن الأدلة الثانوية طرا هو النظر إلى الأدلة الأولية وترتيب الأحكام على موضوعاتها بالعناوين الثانوية في البحث. وبالتالي أنت ما إلك نظر في العناوين الثانوية، ما يعني ما بنجي نقول مثلا في إطلاق في نفي الضمان حتى مع الاشتراط في البحث، إذا تحليلا وإلا دقة وحقيقة لا يكون الأمر حينئذ كذلك، فتكون النتيجة لصالح أدلة مفروض الأصل. هذا هو الوجه الأول الذي تمسك به المشهور، وهذا جوابه حينئذ الفني في ذلك. هنالك وجوه أخرى سوف تأتي. الحمد لله رب العالمين.